أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في شراط متعاقدين، ووصلنا إلى شرط جديد من شراط المتعاقدين، وهو الاختيار. ونقصد بالاختيار عدم الإكراه، ولا نقصد بالاختيار عدم الإجبار، فإن الاختيار تارة يقابل الإكراه وتارة يقابل الإجبار. والفقهاء عندما ذكروا شرطية الاختيار قصدوا من الاختيار يعني أن لا يكون مكرها، وأن يكون العقد قد صدر بطيب نفس وبرضا، هذا هو المقصود. بعدما حققنا هذا الشرط وتكلمنا عنه، وصل من الكلام إلى نقاش بين الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من جهة، وبين الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من جهة أخرى، لأن هناك توهم أصاب البعض عليكم السلام، لأن هناك توهم أصاب البعض من كلمات الشهيدين والعلامة بأنه ما هو المقصود من قصد مكره، المكره الذي يصدر منه عقد أو يصدر منه إيقاع، هذا المكره قصد شيء ولم يقصد شيئا آخر، لأن المكره قد صدرت منه الألفاظ، من أكره على البيع يقول بعته، ومن أكره على الزواج يقول تزوجت، ومن أكره على الطلاق يقول طلقت. فعندما يتلفظ المكره بصيغ البيع أو بصيغ النكاح أو بصيغ الطلاق، هل يقصد الاستعمال أو لا يقصد ذلك؟ لا خلاف ولا إشكال في أنه قاصد أن يستعمل هذه الألفاظ بهذه المعاني. إذن أين المشكلة؟ المشكلة هو غير قاصد المن لإيقاع ما صدر منه، قاصد أن يستعمل الألفاظ في تلك المعاني وملتفت إلى ذلك، ولكن طيب نفس ما عنده، هذا هو المقدار الذي يفهم. ولكن كلمات الشهيدين والعلامة قد يفهم منها أن المكره لا يقصد معنى الألفاظ. يظهر من بعض كلمات الشهيدين والعلامة أن من أكره على قول زوجتي طالق تلفظ بقول زوجتي طالق، إلا أنه لا يقصد استعمال هذه الألفاظ، وهذا ليس بصحيح، بل هو قاصد الاستعمال، إلا أنه فاقد لطيب النفس فقط. لذلك قال أعظم الأنصاري رحمه الله، ثم أنه يظهر من جماعة من الفقهاء منهم الشهيدان، يعني الشهيد الأول رحمه الله في الدروس، والشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله عليكم السلام، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة، لأن المكره قاصد إلى اللفظ وغير قاصد إلى مدلول اللفظ، فمن قال زوجتي طالق قاصد إلى اللفظ لفظ طالق، ولكنه غير قاصد إلى مدلول الطلاق، يعني استعمل لفظ الطلاق ولا يريد معناه، استعمل مادة الطلاق ولا يريد ماذا؟ مدلول مادة الطلاق. قال: وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم. لو تمسكنا بما يظهر من كلام الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والعلامة في التذكرة، راح نخرج بنتيجة لا يمكن القبول بها، والنتيجة ما هي؟ أن الذي يقول زوجتي طالق على نحو الإكراه صدر منه لفظ دون معنى، يعني شو نعبر عنه؟ لقلقت لسان فقط، وهذا لا يمكن الالتزام به. قال: كيف؟ والهازل، الهازل أسوأ حالة للدين من المكره. قال: الذي هو دونه في القصد، فإن الهازل قصده أضعف من قصد المكره. قال: كيف والهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا؟ الشخص الهازل عندما يقول زوجتي طالق، هل يقصد استعمال معنى الطلاق من لفظ الطلاق؟ نعم قاصد، يريد يوصل لي اي صورة، يريد يوصل لي صورة الطلاق، مع انه ليس قاصد للواقعية وليس قاصد للطلاق الحقيقي الواقعي، وانما هو هازل. قال: والخالي عن القصد الى غير التكلم هو من يتكلم تقليدا او تلقينا، كالطفل الجاهل بالمعاني. يقول الشيخ الاعظم رحمه الله: هل تعلمون من الذي يأتي بألفاظ دون قصد المعاني؟ هل تعلمون من هو؟ قال: هو الطفل الذي يلقن الألفاظ ويردد الألفاظ دون أن يقصد المدلول ودون أن يقصد المعنى. فإذا خلاصة البحث إلى حدنا، عندما أتكلم أنا الآن، عندما أتكلم معك بألفاظ، كل لفظ يصدر مني له معنى عليكم السلام، كلامنا في العقود والإيقاعات، بعت أنكحت وهبت طلقت أوقفت، هذه كلها ألفاظ يوجد من ورائها معاني. فنسأل سؤال: كم مرحلة عندنا عندي طالب. هذا شو تحقق عندي؟ تحقق عندي استعمال لللفظ وقصد معنى اللفظ. هذا اولا. ثانيا، انسان مكره مكره فيقول زوجتي طالق على نحو الاكراه، يوجد من اكرهه على ذلك، فقال زوجتي طالق. المكره استعمل الالفاظ وقصد المعنى. المرحلة الثالثة، انسان هازل. الانسان الهازل قال زوجتي طالق، استعمل الالفاظ وقصد المعنى ايضا، مع انه هازل بس قصد المعنى، بغض النظر عن كون الطلاق لم يتحقق او تحقق عندما قال زوجتي طالق، بغض النظر عن تحقق الطلاق، بغض النظر عن اثر العقد او اثر الايقاع، قال زوجتي طالق وهو في مرحلة الهزل، فقد استعمل اللفظ وقصد المعنى. المرحلة الرابعة، طفل صغير لا يعرف معنى الألفاظ، وأنا ألقنه تلقين فأقول له قل طالق، هو ما يعرف شو طلاق، فماذا قال الطفل؟ قال طالق. أو إنسان مو عربي ما يعرف معنى الطلاق، شو أقول له؟ قل طالق. قال طالق. هذا استعمل اللفظ إلا أنه لم يقصد المعنى. أربعة، الإنسان المستعمل الجاد استعمل اللفظ وقصد المعنى، والإنسان المكره استعمل اللفظ وقصد المعنى، والإنسان الهازل استعمل اللفظ وقصد المعنى. والطفل أو غير العارف بالوضع يلقن تلقين، هذا الوحيد الذي يستعمل اللفظ ولم يقصد المعنى. عبائر الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين توحي بأن المكره من ينقسم. الرابع، توحي بأن المكره من ينقسم من القسم الرابع على أنه استعمل اللفظ ولم يقصد المعنى. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله شنو يثبت؟ يثبت أن هذا ليس مقصود الشهيد الأول، وليس مقصود الشهيد الثاني، وليس مقصود العلامة، وإنما هؤلاء يقصدون بأن المكره هو القسم الثاني وليس القسم الرابع. واضح حد الآن صارت إن شاء الله؟ واضح؟ طبق العبارة من البداية. قال ثم أنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله. شنو مدلول اللفظ؟ يعني المعنى. بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة، وليس مرادهم أنه لا قصد له. من الذي لا قصد له؟ القسم الرابع. وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم. كيف؟ والهازل من الهازل؟ القسم الثالث الذي هو دونه في القصد، قاصد للمعنى قصدا صوريا، والخالي عن القصد. من الخالي عن القصد؟ الرابع إلى غير التكلم، هو من يتكلم تقليدا أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني. لحد الآن واضح صار عندنا إن شاء الله عز وجل. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: فالمراد بعدم قصد المكره. أي وين عبارة أن المكره غير قاصد؟ وين وجدنا هاي العبارة؟ أي وجدناها في الدروس وفي المسالك وفي التذكرة. نريد الآن درس اليوم، نريد نحلل عبارة أن المكره غير قاصد. فإذا توهم بعضنا أن المكره غير قاصد يعني مثل القسم الرابع مثل الطفل، قال هذا غلط. ليس المراد من قولنا المكره غير قاصد يعني حال حال الطفل، وإنما المكره عند قصد، ولكن غير قاصد بأي معنى؟ ذكر ذلك الشهيد الأول أو الشهيد الثاني أو العلامة. قال فالمراد بعدم قصد المكره، شنو المراد؟ عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول. كيف وهو يعني المدلول معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل؟ يقول نسأل سؤال، عندما يأتي المكره فيقول زوجتي طالق، المكره استعمل لفظ الطلاق في معنى، المكره قصد الطلاق، قصد معنى الطلاق، قصد مدلول لفظ طالق قصده. إذن ما هو الشيء الذي لم يقصده المكره؟ ما هو الشيء الذي لم يقصده المكره؟ قال لم يقصد إيقاع الطلاق في الخارج، قصد اللفظ وقصد المعنى ولم يقصد إيقاع الطلاق في الخارج. فقال أنا قلت زوجتي طالق واستعملت لفظ الطلاق في معنى الطلاق وقصدت معنى الطلاق، ولكن بما أنني مكره فما صدر لي لم يصدر عن رضا ولم يصدر عن طيب نفس، هذا المقدار. فأنا قصدت اللفظ وقصدت المعنى ولكن لم أقصد أثر اللفظ وأثر المعنى. قال فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج أو مضمون الإيقاع في الخارج. شنو مضمون الإيقاع؟ أن ينفصل عن زوجته وأن تحرم عليه زوجته. قال وأن الداعي له إلى الإنشاء، إذن ما هو الداعي للمكره أن ينشئ؟ ماذا ينشئ؟ الإيقاع أو العقد؟ قال ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج. نقول زين لماذا قلت زوجتي طالق إذا أنت لا تريد أن يتحقق الطلاق في الخارج؟ قال مكره استعمالي لللفظ وقصدي للمعنى لا يعني. ماذا لا يعني؟ أريد وقوع الأثر في الخارج، لأنني مكره أن أستعمل اللفظ ومكره أن أقصد المعنى، أما ما في قلبي فهو لا يقبل بأن يتحقق الطلاق في الخارج وأن يتحقق أو أن تتحقق الحرمة بيني وبين زوجتي في الخارج. قال لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول، يعني عندما يقول زوجتي طالق مو معناها مدلول الطلاق ما متحقق، لا، مدلول أكو، معنى أكو، بس هو ما يريد هذا المعنى أن يتحقق. يعني كلمة طالق لفظ له معنى، ولا يمكن لأحد أن يقول إن المكره عندما قال زوجتي طالق لم يستعمل اللفظ بالمعنى أو لم يقصد المعنى، ما يصير، بل استعمل اللفظ بالمعنى وقصد المعنى، إلا أنه لا يريد هذا المعنى أن يتحقق في الخارج، فهو يريد أن يستعمل اللفظ ويريد أن يقصد المعنى، ولكن لا يريد أن يقع المعنى في الخارج. يريد أن يستعمل لفظ طالق، واضح، ويقصد من لفظ طالق يقصد الطلاق، ولكن لا يريد. ماذا لا يريد؟ أثر الطلاق لا يريده. هو مع الإصرار، كلامنا بالإصرار. قال وهذا الذي ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه؟ إن مراد الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة، مراد هؤلاء الأعلام من قولهم إن المكره غير قاصد. شنو المقصود المكره غير قاصد؟ يعني المكره غير قاصد لإيقاع مضمون العقد، ولكنه قاصد إلما قاصد لاستعمال اللفظ بالمعنى، غير قاصد لإيقاع المضمون ولكنه قاصد في الاستعمال، قاصد الاستعمال غير قاصد لإيقاع المضمون. وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا، وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه. يقول أي واحد يتتبع كلمات الأصحاب وأي واحد يدرك معنى الإكراه في اللغة وفي العرف يفهم أنه من المستحيل أن يكون معنى كلام الشهيد الأول ومعنى كلام الشهيد الثاني ومعنى كلام العلامة عليهم الرحمة والرضوان عندما قالوا المكره غير قاصد، مو معنى غير قاصد لمدلول اللفظ، بل هو غير قاصد المن، غير قاصد أن يقع المدلول في الخارج. التي لا تستقيم مع ما توهمه من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. هالعبارة اللي بين قوسين، التي لا تستقيم مع ما توهمه من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ، هذا خليه بين قوسين. توهمه يعني شنو توهمه؟ يقول المشكلة عبارة الدروس وعبارة المسالك وعبارة التذكرة موهمة جدا، فيها إيهام، وهذا الإيهام هو الذي سبب أن ينسب إلى هؤلاء الأعلام القول بأن المكره استعمل اللفظ ولم يقصد منه المعنى. ولكننا يقول بما أنه مطلعين على العرف ومطلعين على اللغة ومطلعين على كلمات الفقهاء لم نتوهم ما توهمه الغير من عبارة الدروس والمسالك والتذكرة، وفهمنا أن ما قصده هؤلاء الأعلام هو عدم قصد أثر العقد وليس عدم قصد معنى اللفظ. هاي العبارة خليها بين قوسين وضحناها، نقرأ من البداية ونعبر ونتجاوز ما بين القوسين. قال وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا وأدنى تتبع، يعني ولا يخفى على من له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه، وجعله مقابلا أو وجعله مقابلا للقصد للإكراه، شيء قابل مقابل القصد، المكره غير قاصد، غير قاصد إلمه والاستعمال اللفظ ولقصد معنى اللفظ وقصد مدلول اللفظ، لا غير قاصد إلمه، غير قاصد لوقوع العقد أو غير قاصد لوقوع الإيقاع. وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه، هاي مسألة أخرى نريد ننظر عليها من أجل أن يصحح ما فسر به كلمات هؤلاء الأعلام. الآن بدنا نصحح ما فسر به كلمات هؤلاء الأعلام. الإنسان المكره إذا قال زوجتي طالق، الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هو قاصد لاستعمال اللفظ وقاصد إما القاصد للمعنى، إلا أنه ليس قاصد إما لوقوع أثر الطلاق في الخارج. يقول فسألنا الفقهاء، قلنا لهم هل يجب على المكره أن يجري صيغة التورية؟ هل مكره على أن يطلق زوجته وهو لا يريد أن يطلق؟ فمن باب التورية ماذا يقول؟ يقول زوجتي طالق، ويقصد أن زوجته السابقة التي طلقها فعلا هي طالق فعلا، ولا يقصد أن زوجته الحالية طالق. يعمل بالتورية كي لا يتحقق شنو؟ كي لا يتحقق الطلاق، ويسلم من ظلم الظالم بواسطة قوله زوجتي طالق. قال الفقهاء لا يجب التورية، قالوا التورية مو واجبة. نسأل سؤال، لو كان الزوج الذي يقول زوجتي طالق لم يقصد معنى الطلاق، هل يحق لنا أن نسأل عن التورية وعن عدم التورية؟ لا يحق لنا أن نسأل ذلك. ليش؟ لأنه هو يقول أنا أصلا قصد الطلاق ما عندي، فلماذا تبحثون عن مخرج لي يعبر عنه بالتورية؟ التورية كمخرج متى يتحقق؟ إذا أكو استعمال حقيقي للألفاظ وقصد حقيقي لمعاني الألفاظ. نسأل سؤال، هل تجب التورية أو لا تجب التورية؟ أما إذا كان معاني الألفاظ ما موجودة، قصد لمعاني الألفاظ ما موجودة، بعدين شو تقول تعال سوي تورية؟ هو أنت بالأصل شنو بالأصل؟ ما قاصد، ما قاصد. إذا البحث الفقهي الذي يدور بين الفقهاء في أن المكره هل يجب عليه أن يأتي بتورية أو لا يجب عليه أن يأتي بتورية، هذا كاشف على أن المكره عند قصد المعاني أو ما عند قصد المعاني. نعم يوجد عنده قصد المعاني، ونحن نريد أن نخلصه من تبعات ذلك، فنسأل هذا السؤال، هل يجب عليه أن يوري أو لا يجب عليه أن يوري؟ واضح؟ شيء. قال وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه، حكمهم بعدم وجوب التورية الدورية عن التفصي عن الإكراه، هذا حكم كاشف عن من كاشف؟ كاشف عن كون المكره مستعمل إلمه، مستعمل للألفاظ وقاصد للمعاني. بعد شنو عنده مؤيدات؟ قال وصحة بيعه بعد الرضا، يعني وحكمهم بصحة بيعه بعد الرضا. ماذا ذكر الفقهاء؟ قالوا المكره إذا باع داره على نحو الإكراه ثم بعدما ارتفع الإكراه قبل ببيع الدار ورضي ببيع الدار، هل يصح البيع أو لا يصح؟ قالوا نعم يصح، صحة بيع المكره للدار كاشف عن من كاشف؟ أنه قاصد للمعنى أو غير قاصد للمعنى حال الإكراه، قاصد للمعنى، لأنه لو باع وهو مكره ولم يقصد المعنى ثم رفع الإكراه ورضي بالبيع وقلنا بأنه ليس قاصد للمعنى، قل شو قل له؟ عليك أن تبيع بيعة جديدة، لأن بيعك الأول حال الإكراه كان بدون قصد، بدون قصد المعنى، فبيعك الأول المكره لا يحتوي على قصد المعنى، إذن هو بيع لا قيمة له. الآن عندما رضيت عليك أن تبيع بيعا جديدا، ولكن الفقهاء لا يقولون بذلك. الفقهاء يقولون المكره إذا باع وهو مكره ثم ارتفع الإكراه ورضي بالبيع، عليكم السلام، ثم رفع الإكراه ورضي بالبيع، فالبيع الأول صحيح، صحة البيع الأول حال الإكراه كاشف عن من كاشف؟ إنه مستعمل للألفاظ وقاصد لمعاني الألفاظ حال البيع الإكراهي، هذا واضح. هاي كلها شواهد عليمة، هاي كلها شواهد على أن كلمات هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بأن المكره غير قاصد، شنو يعني غير قاصد؟ مو غير قاصد لمعاني الألفاظ، وإنما غير قاصد لإيقاعه في الصالح. قال وحكمهم بصحة بيعه بعد الرضا، بعد واستدلالهم له يعني للحكم بعدم صحة عقد المكره أو عدم صحة إيقاع المكره، قال واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق. يقول عندنا روايات هكذا دلت، لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، يعني المكره إذا طلق استعمل اللفظ وأراد المعنى إلا أنه لا يريد أثر الطلاق، حيث إن المنفي صحة الطلاق لا تحقق مفهوم الطلاق لغة وعرفا. بلطينا رواية من الروايات نطبقها على هذه العبارة، مثلا ورد في بعض الروايات لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، شنو معنى هذه الرواية؟ يقول معنى هذه الرواية إن طلاق المكره طلاق موجود متحقق إلا أنه ليس بصحيح، إلا أنه فاسد وليس بصحيح. بيع مكره بيع إلا أنه ليس بصحيح. إجارة مكره إجارة إلا أنها ليست بصحيحة. بمجرد أن يتحقق الرضا شو يصير البيع؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. بس الرضا يتحقق، بس طيب النفس يتحقق، رأسا يصح البيع وتصح الإجارة وتصح الهبة وتصح العقود والإيقاع. فلذلك قال: واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، حيث إن المنفي شنو المنفي؟ صحة الطلاق، لا تحقق مفهوم الطلاق لغة وعرفا. الطلاق طلاق المكره متحقق مفهوما ومتحقق عرفا، وإنما ما هو الشيء الذي لا يتحقق في طلاق المكره؟ الصحة. الصحة غير متحققة. هذا واضح إن شاء الله. وفي هذا مؤيد آخر، يعني وحكمهم، يعني وحكمهم فيما ورد في من طلق مداراة بأهله. أكو رواية يأتي شخص يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول لأن زوجتي أبغضتني وأجبرني أهلها على أن أطلقها، فطلقتها من أجل المداراة، يتركوني يعوقوني ما يأذوني. فقاله الإمام الصادق عليه السلام بأنه إذا لم تطلقها فيما بينك وبين الله فهي زوجتك. يقول هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن المكره صدر منه الطلاق، صدر منه اللفظ وقصد المعنى، ألا أنه لم يقصد الأثر، فهو طلاق عرفا ولغة ولكنه ليس بالصحيح من الناحية الشرعية. قال: إلى غير ذلك من الشواهد، مجموع الشواهد ذكر. قال: إلى غير ذلك. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها كما هو رأي أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة ماذا حكم؟ قال بأن طلاق المكره طلاق صحيح. لماذا؟ قال لأن المكره قاصد باستعمال اللفظ وقاصد بمدلول المعنى. قال لماذا لا يكون طلاق صحيح؟ وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء وغير ذلك مما يوجب القطع، لأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمون العقد في الواقع، وعدم طيب النفس به لا عدم إرادة المعنى من الكلام. يقول نحن إنما حكمنا بفساد طلاق المكره ليس بسبب أن المكره لم يستعمل الألفاظ أو أن المكره لم يقصد المعاني، وإنما بسبب أن المكره طيب نفس ما عنده ورضا ما عنده. ونحن بمذهبنا ماذا يشترط في العقود والإيقاعات؟ طيب النفس والرضا. فعندما نأتي إلى أبي حنيفة ونجده يصحح طلاق المكره من يابا يكتفي بمن يكتفي؟ يكتفي باستعمال اللفظ وقصد المعنى وقصد المذموم. وقال: وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن تحمل. هاي المخالفة، يا مخالفة، مخالفة أبي حنيفة، فهو يصحح طلاق المكره ونحن لا نصحح طلاق المكره. لا ينبغي أن تحمل هذه المخالفة على الكلام المجرد عن قصد المفهوم. بمعنى أن الذي قال زوجتي طالق لم يقصد المفهوم، لم يقصد المعنى، فنحن نقول بعدم صحة طلاقه. وأبو حنيفة يقول بصحة طلاق المكره الذي لم يقصد المفهوم. قال: مو هذا المقصود. كلا، إذا ما قصد مفهوم، حتى أبو حنيفة يقول الطلاق باطل ترى، الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء. هذا الإنسان إذا يتكلم دون أن يقصد المعنى ودون أن يقصد المدلول، هذا شنو عبر عنه؟ لا خبر ولا إنشاء ولا غير ذلك. قال: مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره. كلامنا وين بعدنا؟ وين كلام المسالك والدروس والتذكرة عندما قال بأن المكره فاقد للقصد. يا قصد، أريد نثبت أن القصد ليس قصد المعنى، وإنما القصد قصد الأثر. والقصد إلى وقوع أثر العقد ووقوع مضمون العقد في الواقع، وعدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام. ثم قال: ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله. بس هاي ناخذها. يقول: راح اجيب لكم عبارة للشهيد الثاني رحمه الله فيها دلالة على انه عندما قال في المسالك المكره غير قاصد، شنو مقصوده من عبارة المكره غير قاصد؟ غير قاصد لإيجاد العقد في الخارج او الإيقاع في الخارج، غير قاصد لوجود اثر العقد او اثر الايقاع. قال عنده عبارة. قال: ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله من ان المكره والفضولي قاصدان الى اللفظ دون مدلوله. يعني مدلول ايش؟ مدلول اللفظ. نعم، ذكر في التحرير والمسالك، يعني ذكر العلامة رحمه الله في التحرير والشهيد الثاني رحمه الله في المسالك في فرع المسألة ما يوهم ذلك، يعني عدم قصد المكره لمدلول العقد. قال في التحرير، هذا نكمل بعدين الوقت، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.